بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. من أقوى من انتقد به أبو حنيفة استدلاله بالحديث المرسل، انتقده به الإمام الشافعي رحمه الله. فمن مذهب الشافعي أنه لا يعمل بالمرسل إلا إذا ثبت اتصاله من طريق آخر كمراسيل سعيد بن المسيب. فعلل ذلك الشافعي بقوله: لأني وجدتها مسانيد. وحجته في ترك العمل بالمرسل الجهل بصفات الراوي التي تصح بها الرواية. أما أبو حنيفة فيرى أن المرسل في قوة المسند فيحتج به، وقد احتج به مالك أيضا رحمهما الله. ووجه الاحتجاج يتلخص فيما يلي: أولا أن الصحابة أنفسهم أرسلوا، فيقول البراء: ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثنا عنه لكننا لا نكذب. ثانيا أن الكلام في إرسال من لو أسند لا يظن به الكذب، فلأن لا يظن به الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. ثالثا أن المعتاد أنه إذا وضح للصحابي الأمر طوى الإسناد، وإذا لم يتضح له نسبه إلى غيره ليحمله ما حمله. رابعا أن الثقات من التابعين كسعيد والحسن والشعبي والنخعي أرسلوا، فكان إجماعا على قبوله، بل قال بعض الأصوليين إن رد المراسيل بدعة ظهرت بعد المئتين كما يقول صاحب مرآة الأصول. خامسا أن المروي عنه لو لم يكن عدلا لكان قطع الإسناد الموهم بسماعه من عدل تبليشا، وأهل القرنين لا يتهمون بذلك لأنهم خير القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. فالمسألة إذن ليست كما يقول شيخنا الأستاذ إمام الكوثري رحمه الله، المسألة ليست مسألة إسناد وإرسال، بل هي مسألة الثقة بالراوي. والشافعي لما رد المرسل وخالف من تقدمه اضطربت أقواله، فمرة قال: ليس بحجة مطلقة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، ثم اضطر إلى رد مراسيل ابن المسيب نفسه، ثم إلى الأخذ بمراسيل آخرين، ثم قال بحجية المرسل عند الاعتضاد. ولذلك تعب أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطراب وركب الصعب. وفي مسند الشافعي نفسه مراسيل كثيرة، وكذلك في موطأ مالك نحو 300 حديث مرسل، وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد الموطأ كما نص على هذا في مقدمة نصر الراية، مقدمة الأستاذ الشيخ محمد زايد الكوثري لنصر الراية، وهي مقدمة فريدة. قال: ونشير هنا إلى أن من أصول مذهب أبي حنيفة بعد الذي تقدم من العمل بخبر الواحد بشروطه وبالمرسل، والأخذ بمذهب الصحابي فيما لا يدرك برأي والقياس، لأنه كما يقول صدر الشريعة: لا وجه له إلا السماء والكذب، والثاني منتخن، أما ما يدرك بالرأي فهو اجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب. وغلب التواضع على أبي حنيفة فلم يشأ الانتصار لرأيه، وشجع تلاميذه على الاستقلال برأيهم ونهاهم عن التزام أقواله، فكاد يكون مذهبه شورى بينه وبين تلامذته الذين قدر لهم أن يتقلدوا مناصب القضاء ومراجع الفتوى ومشيخة حلقات العلم، فاجتهدوا في المسائل وخالفوا في بعضها إمام المذهب، كل من قدح لهم وجه الحق في غير مقالة الإمام، ووجد الدليل المخالف لما ذهب إليه. وهذا من أسرار ظهور المذهب الحنفي في الخافقين. والفضل للإمام الذي فتح لتلاميذه باب الحرية العلمية الاجتهادية، إذ يقول زفر من تلاميذه: كنا نختلف إلى أبي حنيفة، ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فكنا نكتب عنه. قال زفر: فقال أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه في غده. تلاميذ أبي حنيفة. تفقه على أبي حنيفة كثيرون من الأئمة، وانتفع باجتهاده وطريقته فيه كثيرون من أهل المذاهب، وذلك بالتلقي المباشر أو بالواسطة. فالشافعي رحمه الله مثلا انتفع بمحمد بن الحسن تلميذ الإمام، والإمام أحمد تلميذ الشافعي أيضا. فصح قول الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ. فنذكر هنا أشهر تلامذة أبي حنيفة. الأول أبو يوسف. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، فقيه العراق، كان في أول أمره يشتغل بالحديث، فنبغ فيه وحفظ، وأخذ عن كثيرين من المحدثين كهشام بن عروة وأبي إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب، وأخذ الفقه عن ابن أبي ليلى. ولهذا كانت له مقارنات في مؤلفات الحنفية، ثم قطع إلى أبي حنيفة فتفقه به وسلك طريقته الاجتهادية، فكان أنبه تلامذة الإمام. وكان أبو يوسف فقيق الحال، فكان الإمام يتولاه ويواسيه مما آتاه الله. والكاتبون في التراجم والفقهاء يقولون إنه كان أفقه أهل عصره، ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان النهاية في العلم والحكم والرئاسة والقدر، مشهور الأمر ظاهر الفضل. ويذكر ابن عبد البر أنه كان يحفظ 50 أو 60 حديثا في السماع الواحد في الجلسة الواحدة، ثم يقوم فيمليها على الناس. ولأبي يوسف فضل على المذهب الحنفي تجلى في أمرين: أولهما أنه لما تولى منصب قاضي القضاء لم يكن يستعمل على القضاء إلا حنفيي المذهب، فانتشر بسبب ذلك مذهب أبي حنيفة في الأقطار الإسلامية، وتولى هذا المنصب للمهدي والهادي وهارون الرشيد، هذا الذي كان يجله ويكبره. ثانيا أنه كما قال مؤرخوه: أول من وضع في أصول الفقه على مذهب إمام، وأملى المسائل، وبث علم الإمام في أقطار الأرض. ولكنه مع ذلك كان يعترف بالفضل للإمام، فيقول: ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة رحمه الله، وإنما هو قول قاله ثم رغب عنه، كما روى عنه البغدادي قوله: ما خالفت أبا حنيفة في شيء قط، فتدبرته إلا رأيت مذهبه الذي ذهب إليه أنجى في الآخرة. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.